محاضرة نشأة الدراسات اللغوية العربية، يقرأها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. إن الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية العربية كانت العامل الرئيس في تحديد مسار هذه الدراسات وفلسفة منهجها، فلقد نشأت دراسة اللغة العربية الفصحى علاجا لظاهرة كان يخشى منها على اللغة وعلى القرآن، وهي التي سموها ذيوع اللحن بين هامشين. وعلى الرغم من أن تسمية هذه الظاهرة المذكورة لا تشير إلا إلى الخطأ في ضبط أواخر الكلمات بعدم إعطائها العلامات الإعرابية الملائمة، نشعر بميل شديد إلى الزعم بأن الأخطاء اللغوية التي شاعت على ألسنة الموالي وأصابت عدواها ألسنة بعض العرب لم تكن مقصورة على هذا النوع من أنواع الأخطاء. فأكبر الظن أن هذا الذي سموه لحنا كان يصدق على أخطاء صوتية كما كان يصدق على الخطأ الصرفي الذي تمثل في تحريف بنية الصيغة أو في الإلحاق أو الزيادة، وعلى الخطأ النحوي الذي كان يتعدى مجال العلامة الإعرابية أحيانا إلى مجالات الرتبة والمطابقة وغيرهما، وعلى الخطأ المعجمي الذي يبدو في اختيار كلمة أجنبية دون كلمة عربية لها المعنى نفسه. ويصدق على جميع هذه الأنواع من الخطأ إنها أخطاء في المبنى أولا وأخيرا، ولو أدت في النهاية إلى خطأ في المعنى لم يكن للهجة خطأ في القصد، عفوا لم يكن نتيجة لخطأ لم يكن نتيجة خطأ في القصد. من هنا اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة الاتجاه إلى المبنى أساسا، ولم يكن قصدها إلى المعنى إلا تبعا لذلك وعلى استيحاء. وحين قامت دراسة علم المعاني بين هامشين في مرحلة متأخرة عن ذلك في تاريخ الثقافة العربية، كانت طلائع القول في هذه الدراسة كما كانت في بداية دراسة النحو من قبلها، تناولا للمبنى المستعمل على مستوى الجملة لكن لا على مستوى الجزء التحليلي كما في الصرف، ولا على مستوى الباب المفرد كما في النحو. ومن هنا رأينا عبد القاهر في دلائل الإعجاز يتكلم في النظم والبناء والترتيب والتعليق، وكلها أمور تتصل بالتراكيب أكثر مما تتصل بالمعاني المفردة. لقد ذكرت من قبل أن الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية عند العرب كانت العامل الرئيسي في تحديد مسار هذه الدراسات. ونزيد هنا وإن الغاية التي نشأ النحو العربي من أجلها وهي ضبط اللغة وإيجاد الأداة التي تعصم اللاحنين من الخطأ، فرضت على هذا النحو أن يتسم في جملته بسمة النحو التعليمي لا النحو العلمي، أو بعبارة أخرى أن يكون في عمومه نحوا معياريا لا نحوا وصفيا. ولعل أحسن تلخيص لموقف النحو العربي من هذه الناحية المعيارية هو قول محمد بن مالك في ألفيته: فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. ولقد تعلقت الإباحة عدمها بقواعد معيارية تفرض نفسها على الاستعمال وعلى المسموع، وكأن الوصل وكان توصل النحاة إلى هذه القواعد نتيجة نشاط استقرائي تحليلي للغة، سواء في ذلك مفرداتها وتراكيبها، ولكنهم بعد وصولهم إلى ما ارتضوه من قواعد جعلوا هذه القواعد أحكاما بين هامشين، فكانت في نظرهم أولى بالاعتبار مما خالفها من المسموع، ومن ثم أعملوا فيما خالف قواعدهم من النصوص حيل التخريج والتأويل والتعليل. فإذا لم يتآتى لهم ذلك قالوا في المسموع يحفظ ولا يقاس عليه بين هامشين. وهذا موقف من النحاة يفترض في العربي الأول أنه كان على بصر بأقاييسهم وعالمهم، وقد ورد عن بعض أساطير النحاة ما يؤيد دعوى هذا الافتراض. والذي يرضاه منهج الحديث في دراسة اللغة أن يتوافر لموضوع الدراسة الشرطان الآتيان: أولا، أن يتناول لهجة واحدة من لهجات لغة ما، فلا يخلط في دراستها بينها وبين لهجة أخرى من اللغة نفسها. ثانيا، أن يعنى في هذه الدراسة الوصفية بمرحلة زمنية واحدة من مراحل تطور هذه اللهجة. والغاية التي يسعى الشرط الأول إلى تحقيقها أن لا يخلط في دراسة المعنى على المستوى التحليلي الوصفي بين لهجة وبين لهجة أخرى، لأن كل واحدة منها تمثل نظاما متكاملا مستقلا من أنظمة الرمز العرفي، بحيث ترمز كل علامة فيه إلى معنى معين يختلف عما في اللهجة الأخرى لسبب بسيط جدا، وهو أن العرف ذاته يختلف في أي مجتمع عنه في المجتمع الآخر، مهما ضيقنا مدلول كلمة مجتمع بين هامشين. ولا شك أن الخلط بين نظامين عرفيين من أي نوع سيؤدي في النهاية إلى عدم تمييز أي من النظامين، وهل يمكن لامرئ أن يفهم تقاليد مجتمع وقد خلط بينهما وبين تقاليد مجتمع آخر؟ وأما الغاية التي يسعى الشرط الثاني إلى تحقيقها فهي الفصل بين أي طورين مختلفين من أطوار نمو لهجة واحدة بعينها في دراسة يرجى لها أن تكون وصفية لا تاريخية. فدراسة الأطوار المتعاقبة هي دراسة تاريخية، وهي تكون مطلوبة لذاتها عند إرادة دراسة تاريخ تطور اللهجة. ولقد حمدنا لأصحاب تاريخ الأدب هل يقوم بدراسة تاريخية لنتاج لغوي لنتاج لغوي ما، لأن العنصر التاريخي هنا مقصود لذاته. أما الدراسة الوصفية فإنها تتطلب حالة يزعمها الباحث ثابتة ليكون وصفه إياها مقبولا من الناحية المنهجية، على الرغم من أن التطور اللغوي لا يشتمل على حالات ثابتة كتلك التي يزعمها الباحث في اللغة على المستوى الوصفي. والمعروف أن النحاة العرب درسوا لهجات عربية متعددة ليستخرجوا منها نظاما نحويا موحدا، وأنهم فوق ذلك درسوا هذه اللهجات في أطوار متعددة من نموها، فلم يفطنوا إلى ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى من تطور اللغة، كما فعل أصحاب تاريخ الأدب بتطور التعبير اللغوي الجميل. فقد اعترف مؤرخو الأدب بعصر جاهلي وآخر إسلامي ثم أموي فعباسي وهلم جرة، ولكن النحاة أخذوا شواهدهم من فترة لغوية دامت أكثر من 5 قرون كاملة. والذين عنهم نقلت العربية وبهم اقتدى، وعنهم أخذ اللسان العربي من قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتحريف. ثم هليل وبعض كنانة وبعض الطائيين. ومعنى اقتصار النحاة على هذه القبائل دون غيرها ودون سائرها أن النحاة وضعوا لأنفسهم معيارا خاصا للانتقاء، فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حوله. نهاية الهلالين. ولقد كان لهذا الموقف التلقيفي من قبل النحاة أثره في المعنى النحوي والصرفي، سواء ما كان من ذلك متصلا بالرواية أو بالاستشهاد أو بالسماع والقياس أو بالتمرينات القياسية التي كانت تأخذ صورة تراكيب لم تسمع عن العرب أو بموقفهم من التصويب والتخطئة. والمعنى التحليلي الوظيفي الذي درسه النحاة وجعلوه حقل تخصصهم ذو 3 شعب. الشعبة الأولى دراسة الأصوات العربية، وقد فصل النحاة القول في وصف مخارجها وصفاتها، ثم تناولوا بالدراسة ما رأوه منها داخلا في حيز الإدغام كما فهموه، وذلك مثل إدغام المتماثلين مخرجا والمتقاربين مخرجا والمشتركين في طرف اللسان، ثم الإدغام بالصفة مثل إدغام المجهور والمهموس معا بأن يصيرا معا إلى الجهر أو إلى الهمس، وبعض أمثلة القلب وبعض الأمثلة الشاذة. والشعبة الثانية دراسة الصرف التي عنوا فيها بالأصول والزوائد وبيان المشتق والجامد وتحديد أشكال الصيغ وحصر اللواحق وأماكن إلحاقها والزيادات وأماكن زيادتها ثم ما يلحق الصيغ من إعلان أو إبدال أو قلب أو حث. وهذه الشعبة من دراسة اللغة وإجادة القول فيها أفردت الصرفيين العرب بمكان لا يدانيه أي مكان آخر في عالم اللغويين قديما أو حديثا. ولا يزال كشفهم عن النظام الصرفي العربي موضع الإعجاب والاحترام، وسيظل دائما كذلك في نظر اللغويين في مختلف أنحاء العالم. ثالثا، والشعبة الثالثة دراسة النحو، وقد حاولوا فيها تقسيم الكلام وبيان علامات كل قسم، ثم كشفوا عن المعرب والمبني من هذه الأقسام، وشرعوا بعد ذلك إلى بيان الأبواب النحوية في داخل الجملة وما يمتاز به كل باب من علامات يعرف بها، وبينوا بعض المعاني الوظيفية التي تؤديها العناصر اللغوية كالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتكلم والحضور والغجبة وكالصرف وعدمه والعلامة الإعرابية وهلم جرة. والمعروف أن هذا الجانب التحليلي من دراسة النحو لا يمس معنى الجملة في عمومه، لا من الناحية الوظيفية العامة كالإثبات والنفي والشرط والتأكيد والاستفهام والتمني إلى آخره، ولا من ناحية الدلالة الاجتماعية التي تبنى على اعتبار المقام في تحديد المعنى، وإن كانت تمس ناحية من نواحي الترابط بين أجزاء الجملة بروابط مبنوية أو معنوية ذكروها فرادى ولم يعنوا بجمعها في نظام كامل كالذي فعلته في هذا البحث تحت عنوان التعليق. والذي نريد أن نخلص إليه هنا أن دراسة النحو كانت تحليلية لا تركيبية، أي أنها كانت تعنى بمكونات التركيب أي بالأجزاء التحليلية فيه أكثر من عنايتها بالتركيب نفسه. أقصد أنهم لم يعطوا عناية كافية للجانب الآخر من دراسة النحو، وهو الجانب الذي يشتمل على طائفة من المعاني التركيبية والمباني التي تدل عليها. فمن ذلك مثلا معنى الإسناد باعتباره وظيفة، ثم باعتباره علاقة، ثم تفصيل القول في تقسيمه إلى إسناد خبري وإسناد إنشائي، وتقسيم الخبري إلى ما مثبت ومنفي ومؤكد، وتقسيم الإنشائي إلى طلبي وغير طلبي إلى آخره، مما يتصل بتحديد التركيب المناسب لكل إسناد من حيث الأداة والرتبة والصيغة والعلاقة. وللتعليق وسائله المختلفة معنوية كانت كعلاقة الإسناد ذاته وكالتخصيص والنسبة والتبعية، أو الضفضية للتعبير شكليا عن هذه العلاقات كالعلامة الإعرابية والربط والمطابقة والصيغة والرتبة والأداة والنغمة، وذلك مع تحديد مجالات المطابقة في العلامة الإعرابية والنوع والعدد والشخص والتعيين على نحو ما ولا نحو ذلك. ولقد كان على النحاة من حيث المبدأ أن ينظروا إلى التحليل باعتباره طريقا للوصول إلى تركيب ذلك، بأن المادة المدروسة تصل إلينا حين تصل في صورتها المركبة، ولكن الاعتبارات العملية لدراسة هذه المادة تفرض على هذا السياق المركب أن ينحلوا إلى أصغر مكوناته وعناصره حتى يمكن الوصول إلى الخصائص التحليلية لهذه العناصر، والنتائج التي يوصل إليها بواسطة التحليل تحمل في طيها زعما اعتباطيا يصدقها وأطرادها حتى في السياق، ولكن هذا ليس أكثر من زعم. وكان على النحاة أنفسهم أن يدركوا ذلك وأن يعلموا أن هذا الزعم لا مبرر له إلا الاعتبارات العملية للبحث، وأن نتائج النظر إلى السياق تفرض عناصرا جديدة على المكونات التحليلية هي حلول ما قد يكون بين النظام وبين السياق من التضارب، أو هي بعبارة أخرى معالم سياقية أو ظواهر موقعية لا وجود لها إلا في السياق المنطوق وبسببه. ولكن النحاة لم يفطنوا إلى طبيعة التعارض الممكن حدوثه بين النظام ومطالب السياق، أو بعبارة أخرى التعارض بين مطالب التحليل ومطالب التركيب، فوقعوا في أخطاء منهجية كان من أخطرها ما سنشير إليه فيما بعد عند دراسة الزمن النحوي، من أن النحاة درسوا زمن الأفعال على المستوى الصرفي وهي في عزلتها عن التراكيب، ولم يختبروا نتائج دراستهم إلا في تركيب الجملة الخبرية البسيطة، فرأوا الماضي ماضيا دائما والمضارع حالا أو استقبالا دائما، فوضعوا بذلك قواعدهم الزمنية، ثم اصطدموا بعد ذلك بأساليب الإنشاء والإفصاح، فنسبوا وظيفة الزمن إلى الأدوات وهي منه براء، وإلى الظروف وهي تفيده معجميا لا وظيفيا. وإذا كان النحو على الصورة التي شرحتها هو تقيد أبواب المفردات فقط، فقد كانت الحاجة معه ماسة إلى دراسة أبواب الجمل. ولما ظهر الاتجاه البلاغي إلى دراسة المعنى، كان من طلائع كتبه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للعلامة عبد القاهر الجرجاني، الذي اعترف لآرائه الذكية بقدر غير يسير من الفضل على الجزء الخاص بتناول المعنى النحوي والدلالي من هذا الكتاب، حيث جرى الانتفاع أحيانا بعبارات هذا العلامة وأحيانا أخرى بإشاراته. ولقد اتجهت عناية البلاغيين بالمعنى في النهاية ثلاث اتجاهات مطابقة لتقسيم علوم البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع. فأما في دراسة المعاني فقد كان التركيب هو موضوع الدراسة، فتناول البلاغيون أنواع التراكيب من إثبات إلى نفي إلى استفهام وهلم جرا، لا على طريقة النحاة من التركيز على الأدوات والمكونات الأخرى ونسبة المعنى إليها، وإنما على طريقة النظر في التركيب نفسه من جهة أسلوب وصفه وطرق التعبير به وما فيه من إيجاز وإطناب ومساواة، وما فيه من فصل ووصل وقصر وتقديم وتأخير مما اعتبره النحاة وما أصابه خارج مجال اهتمامهم. والواقع أن هذه الدراسة للمعنى وهي دراسة معان وظيفية في صميمها تبدو أكثر صلة بالنحو منها بالنقد الأدبي الذي أريد بها خطأ أن تكونه، ومن هنا نشأت هذه الفكرة التي تتردد على الخواطر منذ زمن طويل، أن النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن يدعى لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذي يسمى علم المعاني، حتى أنه ليحسن في رأينا أن يكون علم المعاني قمة الدراسة النحوية أو فلسفتها، إن صح هذا التعبير. ولقد كانت مبادرة العلامة عبد القاهر رحمه الله بدراسة النظم وما يتصل به من بناء وترتيب وتحليق من أكبر الجهود التي بذلتها الثقافة العربية قيمة في سبيل إيضاح المعنى الوظيفي في السياق أو التركيب. ومع قطع النظر عن رأينا الشخصي في قيمة البلاغة العربية بعامة من حيث كونها منهجا من مناهج النقد الأدبي وعن صلاحيتها وعدم صلاحيتها في هذا المجال، نجدنا مدفوعين إلى مبادرة بتأكيد أن دراسة عبد القاهر للنظم وما يتصل به تقف بكبرياء كتفا إلى كتف مع أحداث النظريات اللغوية في الغرب، وتفوق معظمها في مجال فهم طرق التركيب اللغوي، هذا مع الفارق الزمني الواسع الذي كان ينبغي أن يكون ميزة للجهود المحدثة على جهد عبد القاهر، ولكن هذا الطابع الذي اتسم به علم المعاني من بين علوم البلاغة جعل هذا العلم نحوا من النحو، وصغيره كالنحو صناعة مضبوطة لا منهجا ذوقيا للنقد الأدبي. وأما علم البيان فأكثر صلة بالدراسة المعجمية منه بالقواعد التي تبحث في المعاني الوظيفية، فمجال علم البيان كمجال المعاجم هو النظر في العلاقة بين الكلمة وبين مدلولها. ولقد كان البيانيون دائما على ذكر من الطبيعة العرفية أو لوضع الكلمة ومن تخصيص كل كلمة بمعنى تدل عليه بحسب الوضع، فلا تكون أوسع منه ولا أضيق في الدلالة. وكما يختلف التحليل والتركيب في صناعة النحو على مثال ما ذكرنا من قبل، يختلف معنى الوضع كذلك عن معنى الاستعمال في دراسة البيان. فالواضع يضع اللفظ لمعنى مطابق فتكون دلالته على هذا المعنى من باب الحقيقة بين هلالين، ولكن اللغة، أي لغة في العالم، أضيق في مجالها اللفظي من حقل الأفكار التي ترد على ذهن المتكلمين بها، ومن الصور والظلال التي ترد على أخيلتهم، ومن هنا تصبح المعاني العرفية بين قوسين أي الحقيقية للألفاظ قاصرة عن الوفاء بمطالب التعبير اللغوي في مجال الأفكار المجردة والصور والظلال بوجه خاص. ومن هنا يصبح التعبير اللغوي بحاجة إلى جواز الحقيقة العرفية إلى استعمال آخر للفظ يسمى المجاز. وإذا نظرنا إلى المعاني المتعددة للفظ الواحد في أحد المعاجم، فسنجد أحدها يفهم من اللفظ بطريق الحقيقة العرفية، ونجد بقيتها مجازات عن هذه الحقيقة. فأما أن يتضح فيها الطابع المجازي في وقتنا هذا، وأما أن يكون طول استعمالها في المجاز ما قد أحكم الربط بينها وبين هذا المجاز، حتى ليظنه غير الخبير به استعمالا حقيقيا آخر للكلمة. وطرق المجاز معروفة مشهورة، فمن شاء فليرجع إليها في علم البيان. ولكن الذي لا بد أن نشير إليه هنا هو أن العناية في علم البيان إذ تتجه إلى دراسة اللفظ في دلالته على معناه العرفي المطابق بين هلالين، أو للدلالة على بعض معناه بين هلالين، أو على لازم معناه بين هلالين، تجعل علم البيان قمة علم المعجم، كما كان علم المعاني قمة علم النحو. ومن هنا يصبح علم البيان في إطار الثقافة العربية هو النظرية الوحيدة التي تصلح نواة لغرس علم جديد في تربة هذه الثقافة يسمى علم المعجم. المعجم أي نقصد فيها المفردات. يتناول هذا العلم بالدراسة والتحليل والنقد والتأريخ والمقارنة تلك الطرق والمناهج التي استخدمها المعجميون العرب في جمع معاجمهم، موصيا بأحسن الطرق التي وصلت إليها المناهج العلمية في هذا المجال في مختلف لغات العالم، ولا لفظ البيان ومعناه الشرح يذكرنا بأن عمل المعاجم هو بيان دلالة الألفاظ واختلاف هذه الدلالة بحسب الاستعمال. وأما الفرع الثالث من فروع البلاغة وهو علم البديع فقليل من ظواهره ما يتصل بالمعنى كالجناس والتورية ونحوهما، وأن الجناس التام ليحمل بعض عناصر الشبه بالمشترك اللفظي حيث يتحد اللفظ ويختلف المعنى، على أن جمهرة الظواهر البديعية ليست أكثر من محسنات لفظية. وكذلك سماها الأولون فلا تدخل في دراسة المعنى العرفي دخولا مباشرا، لأن معناها أي المقصود منها هو التحسين بين هامشين وهو فني لا عرفي. وإذا علمنا أن علم المعاني يتناول المعنى الوظيفي وأن علم البيان يتناول المعنى المعجمي وأن علم البديع يتناول صنعة فنية لا يتحتم فيها أن تتصل بالمعنى، علمنا أن البلاغة العربية لا تتصل بمعنى. علمنا أن البلاغة العربية لا تتناول المعنى الاجتماعي تناولا مقصودا، ولكنها على الرغم من ذلك قدمت لدراسة المعنى الاجتماعي أو المعنى الدلالي كما نسميه في هذا البحث في هذه المقالة فكرتين تعتبران اليوم من أنبل ما وصل إليه علم اللغة الحديث في بحثه عن المعنى الاجتماعي الدلالي. وأولى هاتين الفكرتين فكرة المقال والثانية فكرة المقام وأنبل من ذلك أن علماء البلاغة ربطوا بين هاتين الفكرتين بعبارتين شهيرتين أصبحتا شعارا يهتف به كل ناظر في المعنى. العبارة الأولى لكل مقام مقال، والعبارة الثانية لكل كلمة مع صاحبتها مقام. فأما العبارة الأولى فتؤكد أن استخراج المعنى من المقال فحسب لا بد أن يشتمل على إغفال معيب لأهم مخفال المعيب لأهم عنصر من عناصر المعنى وهو المقام أو الظرف الذي حدث فيه المقال، وسوف يتضح لنا فيما بعد المعنى الدلالي أن دراسة المعنى الدلالي خطر هذا العنصر الاجتماعي عنصر المقام من عناصر المعنى. وأما العبارة الثانية فتلخص الصلة بين ظاهرة النظام بين ظاهرة التضام في اللغة العربية وبين المعنى اللغوي الدلالي الاجتماعي، وهي ظاهرة لغوية أبستيمولوجي. إن أقسام المقامات الاجتماعية ترتبط بتعبيرات يتم فيها التضام بين الكلمات مختلفا باختلاف المقام، فهاتان العبارتان مما خلفه البلاغيون في تراثهم الثمين تعتبران من نتائج المغامرات الفكرية في دراسة اللغة في الغرب المعاصر. وفي فرع آخر من فروع الثقافة العربية هو أصول الفقه، دراسة المعنى على مستوى استنباط الأحكام الفقهية من النصوص، وهو أمر يثير في الذهن مقابلة فكرية بين هذا وبين استنباط الأحكام المنطقية من القضايا، مما يبرر دعوى وجود منهج فكري إسلامي مغاير للمنهج الآخر الإغريقي لاستنباط الأحكام والنتائج من النصوص. ولكن المعنى في الحالتين، حالة الأصوليين وحالة المناطقة، حكم بين هلالين، أي أنه ليس عرفيا ولا اجتماعيا، وإنما هو عقلي فني لا صلة له بالعرف العام، وإن اتصل بعرف خاص هو عرف الأصوليين أو عرف المناطقة. وكما نظر المناطقة في المطابقة والتضمن واللزوم والماجرة والماجرة والما صدق والحد والمقولة والجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض، وفي المقدمة الصغرى والكبرى، وفي الكلية والجزئية، وفي السالبة والموجبة، نظر الأصوليون في مفاهيم اقتضاها منهجهم سواء من حيث العلاقة بين الكلمة ومدلولها، أو من ناحية القواعد الأصولية العامة، أم من ناحية طريقة الحكم. فأما من حيث دلالة الكلمة فقد قسموها باعتبارات مختلفة، وهي الوضع والاستعمال والوضوح والقصد. بعد الانتهاء من هذه المحاضرة نطرح الأسئلة الآتية. ما هي سمة الدراسات اللغوية العربية؟ ما هي الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية عند العرب؟ ما الفرق بين النحو التعليمي والنحو العلمي؟ السؤال الرابع، ما هي الدراسة العربية ما هي الدراسة الوصفية؟ السؤال الأخير، ما هي شعب التحليل الوظيفي؟ أما المصادر، المصدر الأول الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، منهج النحاة العرب، الاقتراح السيوطي، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وآخرين اللغة في المجتمع الكاتب الفرنسي موريس لويس.